غفر الله لنا ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحديث عن ثامن الحجج الإمام الرضا عليه السلام: من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلوات على محمد وآله. قيل لي: أنت أوحد الناس طراً في فنون من الكلام النبيه، لك من جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلاما أخرت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه؟ قلت: لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. ذكرى شهادة الإمام الثامن الضامن على الأبواب، بيننا وبينها أيام قليلة. طوبى لمن وفق أن يكون عند عتبته الطاهرة، وأشركنا الله في صالح أعماله. الإمام الرضا باب من أبواب الجنة، والإمام الرضا واحد من الكوكب النير الأدلاء للأمة إلى حيث الهدف. مدرسته متعددة الجوانب، لا يكاد الإنسان يطرق بابا منها إلا وتفتحت له من خلاله أبواب عدة. كيف لا وكلامهم الذي يصدر عنهم عليهم الصلاة والسلام هو من ذلك المنبع الأصيل، حيث كلامنا أو حديثنا، أو كما يقول المعصوم: حديثي حديث أبي وحديث أبي عن أبيه عن جده، إلى أن عن رسول الله، عن جبرائيل، عن الله جل وعلا. كلامهم في المختصر نور، وبالنور تجلى الظلمات مهما تراكمت ومهما اشتدت، بمقدور النور أن يخترقها وأن يبددها. النور هو نور المعنى، نور الحقيقة، وهذا النور هو من الفيض الإلهي على محمد وآل محمد. هم الأدلاء على مرضاة الله. رضوان الله إذا ما تحقق عند إنسان يعني حظي ذلك الإنسان بالسهم الأوفى وبالقدح المعلى وبالكفة الأثقل من كفتي الميزان، لكن بطبيعة الحال ليس من الأمر السهل أن يتحصل الواحد منا على هذه المراتب وعلى هذه الإنجازات، وإنما يحتاج إلى من يأخذ بيده إلى حيث الهدف والغاية. أهل البيت عليهم السلام قدموا لنا، مدوا لنا أيديهم، جعلوها مبسوطة. نحن الذين بمقدورنا أن نضع في أيدينا في أيديهم، ونحن من يوجد حالة السحب والانكماش عنهم. السبب في ذلك هو ما نقدمه من وسائل الوصل والاتصال بهم عليهم الصلاة والسلام. لأنهم الطيبون، لأنهم الطاهرون، لأنهم المصطفون، لأنهم الكمل بين بني البشر، فهم لا يقبلون إلا من يكون على مقربة منهم، هيئ نفسيته للاقتراب. تهيئة النفس تحتاج إلى عوامل كثيرة تتداخل فيما بينها حتى تنتج أو تعطي هذا المنتج. الأسرة الطيبة، المجتمع الطيب، الواعظ الطيب، والأذن التي فتح عليها لتستقبل، ثم الأعضاء التي فتح عليها أيضا كي تتفاعل. هذه المصاريع الأربعة أو العوامل الأربعة إذا تفاعلت فيما بينها، الإنسان يصبح في دائرة التهيؤ والاستعداد لاستقطاب الفيض المحمدي، وهذا هدف سامي ورفيع. الإمام الرضا عليه السلام في حديث شريف له يقول: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان. الإيمان مراتب، فينا من يبلغ من الإيمان العاشرة من رتبه كسلمان وعمار أبو ذر مقداد، جماعة عنونوا شخصوا أبرزوا قدموا للأمة كنماذج في أعلى مراتب الإيمان. جماعة آخرون دون ذلك بقليل، وهكذا، والناس في ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن ليس الذي يثقل الميزان ويرجح الكفة هو كثرة العبادة، وإنما العبادة مع المعرفة، العبادة المنحلة عن معرفة عن وعي، هذه ثقيلة في الميزان. حتى الصلاة على محمد وآل محمد مع المعرفة ثقلها أكبر، وإن كان من مرجحات الميزان، وهذا أمر بديهي ولا يقف عنده متوقف. أثقل ما يوضع في الميزان الصلاة على محمد وآل محمد، لكن إذا أضيف معها الوعي أن يصليها الإنسان، يؤديها الإنسان من داخله على أساس من المعرفة بحقائقهم بقدر إمكانه ومستطاع، لها قيمتها المضاعفة، ثقلها المشتد. لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث. إذا تمت هذه الخصال فيما بينها، حقيقة الإيمان، جوهر الإيمان، كنه الإيمان الذي يشكل عصمة للإنسان، وهو الإيمان قيد الفتك. إذا وجدت حالة من التعدي، حالة من الجور، حالة من الفتك، حالة من الظلم، فاعلم أن ما يوازيها في الطرف الآخر هو قلة في الإيمان، ضعف في الإيمان واليقين. لذلك لاحظ مثلا قوة الإيمان عند سلمان، عند مسلم بن عقيل مثلا، كان بمقدوره أن ينهي الأمور مع ابن زياد في الكوفة في بيت هاني، وعندما تخلص ابن زياد بالطريقة المعهودة، المسلم بن عقيل سئل: الرجل بين يديك، ما الذي أجاب؟ قال: الإيمان قيد الفتك. لا أستطيع إذا أنا أفتك ابن زياد قبل أن يرتكب الجناية، هذا خلاف معطيات الإيمان وثوابت اليقين. حتى يصل مسلم بن عقيل إلى هذا المقام، كون هذه الأمور الثلاثة والأضلاع الثلاثة المشكلة المثلث المقدس من الإيمان مكتملة الأضلاع الثلاثة، واحد يتخلف من عندها ما يوصل إلى كامل المعرفة بحقيقة الإيمان. الأمر الأول التفقه في الدين. لذلك الإمام علي عليه السلام قسم ظهري اثنان، منه عابد ما عنده معرفة وش يسوي، يصلي أما ما يدري شنو جاي يسوي، من وين والوين أصلاً، لا شروط الصلاة، لا واجبات الصلاة، لا منافيات الصلاة، لا لا لا، وعلى هذه فقس ما سواها من الأمور العبادية والمعاملاتية أصلا بعيد. فالتفقه في الدين أمر مهم. ليت الصوت على ظهور أصحابي، رواية على رأس أصحابي، حتى أو كي يتفقهوا في الدين. التفقه مطلب مهم جدا، المعرفة، وكل بحسبه. حتى أن تتعرف على مسألة واحدة تصبح فقيه في هذه المسألة، لأنك تعرفتها في الحد التعريف اللغوي. فقهت الشيء أي عرفته. زين. الأمر الثاني وحسن التقدير في المعيشة. شوفوا الإنسان، الإمام علي مثلا عليه السلام يقول: التدبير نصف المعيشة. يوم من الأيام الدنيا جرت الأودية والشعاب كما يحب الأهل والأصحاب، صح ولا لا؟ لكن التقدير في التعامل مع النعمة كان غايب، ما كان موجود أصلاً. هو لا يسأل من أين تأتي وإلى أين تذهب جراء وفرة المادة في يد الإنسان. اليوم عود يريد يرتب، اليوم يريد يرتب، يرتب من باب ناتشار، مو يرتب من باب أنه هو المقتدر. ألجأته الظروف لحسن التقدير، على فرض اليوم بعد أن الآلية مكتملة، مو معلوم هسه. الأمر الثالث وهو أمر جدا مهم، الصبر على الرزايا. الصبر على الرزايا له أنواع. رزايا يعني مشاكل تعترض الطريق، نوائب تحل بالإنسان، أمراض، فقر، حوادث طبيعية، حوادث بشرية، حوادث غير معلومة، غير مترقبة كما يعبر عنها، أما نازلة عليه. هذه الأمور السلاح الأمضى فيها هو سلاح الصبر. سأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء أمر من الصبر. يعني يقول مو الصبر المتعارف بين الناس، لا، أنا أصبر على شيء أشد من عنده، بحيث ذاك الصبر اللي عند الناس أصلا ما يعتبر صبر إذا ما قويس بالصبر الذي أحمله. وخير من تمثل هذا الواقع هو محمد وآل محمد على النوائب والنوازل والمصائب والمشاكل التي صبت على رؤوسهم. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام. لاحظوا، صرنا ليالي، قلب تكوين كامل، روعة الشاعر. فالإنسان في حياته معرض للخطر، معرض للمشاكل والنوازل والبلايا. شكوا عند من إيمان متكامل، شكوا من قوة صبر على أساس منها يذلل الصعاب. ولما نقول فلان صابر مو معناها ما يدفع ضريبة، يدفع ضريبة، أما يصبر أيضا على دفع الضريبة تسليما لقضاء الله وقدره. شنو اللي فعل هالخاصية؟ التوكل على الله. من كبر الله في عينه صغر في عينه ما دون ذلك، أصلا ما يعتبر بشيء، أهم شيء الله عنده. فالصبر ركيزة مهمة. الإمام الذي نحن على مقربة من ذكر شهادته، الإمام الثامن الضامن، من الأئمة الذين ابتلوا. فتش بيته في المدينة أكثر، تم تفتيشه أكثر من مرة، مداهمته أكثر من مرة. بعض النصوص تقول في بعض المرات أرعبنا بنات الرسالة في بيت علي بن موسى، حتى استعادوا ذكريات كربلة إلى هذا الحد. في إحدى المرات أضرمت النار في بيت علي بن موسى الرضا في المدينة المنورة، والجلودي كان وراء ذلك عيسى. رغم ذلك ما ازداد لما دنا إلى ولاية العهد إلا عفوا عن ذلك رئيس الشرطة في القضية المشهورة. خاف يطول الموضوع وكان أجيبه لكم، لكن سامعينها حتما. بالنتيجة الإمام الرضا صبر، حتى لما أرادوا الإمام الرضا يسندون لمهمة الولاية في العهد، ما كان خروج الإمام الرضا عليه السلام عن طيب خاطر، وإنما كان تحت وطأة القسوة عليه. وراح الإمام الرضا عليه السلام، ذهب الإمام، وصل إلى خراسان، وشفتوا ما حصل، شلون ما حصل، حتى حيكت الإمام على الإمام الرضا عليه السلام المؤامرة بعد أن فرشت له الدنيا بين يديه وكل الكون بين يديه معتقدنا، لكن بالعوامل الظاهرية الشكلية، في ذلك المهرجان الكبير الذي تليت تلوت الأبيات التي تليت فيها: قيل لي أنت أوحد الناس، الحسن بن هاني رضوان الله تعالى، أو مطهرون نقيات ثيابهم، أيضا للحسن بن هاني وغيرها. لكن شوف شلون الإمام الرضا بعده يدس له السم. الإمام الرضا عليه السلام يستدعى لمجلس المأمون، المأمون يقدم طبق من العنب، زرق السم فيه، الإمام الرضا يمتنع، المأمون يقول: تتهمنا يا ابن العم بشيك، هذا المريب أن يقول خذوني. فأخذ منه قيل 3 حبات، ثم قال: حسبك فقد بلغت مرادك. وطلع الإمام الرضا عليه السلام بتلك الحالة اللي يصفها ابن الصلت الهروي على فراش العلة، صابر محتسب إلى أن عرجت روحه المقدسة. نسألنا الله سبحانه وتعالى أن يسقط الحواجز ويرفع الموانع ويحسن الأحوال ويصحح الأوضاع، ونكون تحت قبته الشريفة عاجلا. شركنا في أعمال العاملين، وفقنا الله وإياكم لكل خير. الحمد لله رب العالمين.